إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى وتدبروا كتاب الله عز وجل، تدبروا القرآن، فإن في القرآن علاج كل المشكلات وحلول كل الهموم والغموم. فقد أودع الله عز وجل هذا الكتاب أسرارا عظيمة، نص العلماء رحمهم الله على كل ما فيه حل لمشكلات المسلمين، وفيه يقول جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. اعلموا رحمكم الله أن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات وأعظم الطاعات، والجهاد في سبيل الله أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله تبارك وتعالى، وأعظم ما تنافس فيه المتنافسون بعد الفرائض. وقد جعل الله عز وجل الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال: وذروة سنامه الإسلام، وذروة سنامه الجهاد، أي ذروة سنام الإسلام الجهاد، أي أن الجهاد أعلى ما في الإسلام، فهو أشرف ما فيه وأعلى ما فيه، لما فيه من التضحية بالنفس والمال ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. وقد أوجب الله عز وجل الجهاد على هذه الأمة لنشر الإسلام وتحكيمه في الأرض، فقال تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وقال تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال جل وعلا: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فالجهاد فرض فرضه الله جل وعلا على المسلمين، وهذا الجهاد لا ينقطع حتى ينقطع الكفر والشرك في الأرض. قال النبي عليه، قال الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم حتى لا يكون شرك، حتى لا يكون كفر في الأرض، ويكون الدين كله لله. والآيات في فضل الجهاد والترغيب فيه وبيان فضل المجاهدين كثيرة جدا. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن الجهاد لنشر الإسلام فرض كفاية، وأنه يجب على المسلمين أن يجاهدوا وأن يغزوا كل عام مرة على الأقل، وإن ترك المسلمون هذا الجهاد فإنهم آثمون عاصون عند الله تبارك وتعالى. وقال العلماء كما دلت عليه النصوص أن الجهاد نوعان: جهاد طلب وجهاد دفع. أما جهاد الطلب فهو الجهاد لنقل الدعوة، لنشر الإسلام، وإخضاع الأمم الكافرة لحكم الله عز وجل بالإسلام، أو بدفع الجزية، أو بقتالهم حتى يكون الدين كله لله. وهذا الجهاد هو الفرض الكفائي، الذي متى ما قام به البعض وكفوا سقط عن الباقي. وأما النوع الثاني من الجهاد فهو جهاد الدفع، وهو جهاد ضرورة لدفع عدوان المعتدين من الكفار والمشركين عن بلاد المسلمين. وهذا النوع من الجهاد فرض عين على من هاجمهم العدو الكافر واجتاح ديارهم، ثم تنتقل هذه الفرضية إلى من يليهم ثم إلى من يليهم عند الحاجة، حتى لو عمت الفرضية بلاد الإسلام كلها أو كلها. وهذا الجهاد وهو جهاد الدفع هو أوجب من جهاد الطلب، لأنه جهاد ضرورة، جهاد ذب عن حرمات الإسلام والمسلمين، ذب عن ديارهم، رد لعدوان الكفار. وقد أجمع العلماء على أن هذا الجهاد أوجب من جهاد الطلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء بعد الإيمان أوجب من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع حسب الإمكان. لا شيء بعد الإيمان بالله أوجب من دفع العدو الصائل، العدو الكافر المعتدي الذي يفسد الدين والدنيا. هذا هو نص ابن تيمية رحمه الله، وهو إجماع العلماء. وفيه قوله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وفيها قول الله جل وعلا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فأمر الله جل وعلا بالقتال للذب عن المسلمين رجالا ونساء وأطفالا، للذب عنهم وعن حرمات المسلمين. أمر الله جل وعلا بالقتال للذب عن هؤلاء وللذب عن حرماتهم، لا من باب الطمع في الكفار، بل هو قتال للدفع عن المسلمين. هذا الذي أوجبه الله جل وعلا في كتابه وأوجبه نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد أمر الله عز وجل المسلمين إذ فرض عليهم الجهاد أن يعدوا العدة له، فقال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوه. أمرهم الله جل وعلا أن يعدوا ما استطاعوا، لا يلزم أن تكون عدتهم كعدة الكفار ولن يكون عددهم كعدد الكفار. نعم، إن كان الجهاد جهاد الطلب فقد أذن الله جل وعلا إن كان الكفار أكثر من ضعفي المسلمين ألا يقاتلوا، لكن في جهاد الدفع الذي هو جهاد ضرورة فإن المسلمين يدفعون حسب طاقتهم وقدرتهم. عباد الله، لا يخفاكم هذا الاعتداء الغاشم لهذا الكيان الصهيوني على المسلمين في غزة، وهذه الإبادة الجماعية التي لم يشهد التاريخ الحديث مثلها، مع هذا التواطؤ الغربي الكافر الصريح في دعم هذا الكيان الصهيوني وفي تأييد هذه الإبادة والعدوان من دون حياء ولا خجل ولا مواراة. فقد صرحت هذه الدول صراحة وعلنا بدعم هذا الكيان بالسلاح وبالدعم المادي وبكل أنواع الدعم اللوجستي كما يقولون، فعلوا ذلك من دون حياء ولا خجل ولا مواراة، بل يتفاخرون بذلك. ومع شدة هذا الاعتداء وقبح هذه الجريمة النكراء وشدة بأسها على إخواننا في غزة، فإن الدول الإسلامية وللأسف تقف موقف المتفرج، تكتفي بالشجب والاستنكار وبالمطالبة بوقف إطلاق النار، والصهاينة غير مكترثين لهذه المطالبات ولا سامعين لتلك الصيحات، بل هم ماضون في هذه الإبادة والتهجير والتنوع في وسائل الذبح والتدمير. أهذه هي النصرة الواجبة التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأجمع عليها المسلمون؟ لا شك أن المتعين على المسلمين جميعا هو أن يصدوا هذا العدوان وأن يردوا هذا المعتدي وأن يخرجوه من أراضي المسلمين وأن يكفوا يده عن قتل المسلمين واستباحة دمائهم وعن إبادتهم. وأما إرسال الطعام والمساعدات غير السلاح فهذا غير كاف ولا يسقط الإثم عن جميع المسلمين وعن جميع بلاد المسلمين لتركهم النصرة الواجبة، بل حتى هذه المساعدات التي ترسل من الدول الإسلامية لا تدخل غزة إلا بإذن هذا المحتل الصهيوني. أقول ولا شك أن هذا خزي وعار وذل وهوان لم نشهد مثله في العصر الحديث، أن يباد إخواننا بين أيدينا وتحت نظرنا وبجوارنا ولا نتحرك تحركاً جاداً لوقف هذه الإبادة وهذا العدوان. فأي خزي أعظم من هذا الخزي؟ وأي ذل وعار أعظم من هذا الذل والعار أن يباد إخواننا بين أيدينا ونحن نتفرج عليهم؟ وقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال واصفاً حالنا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كل يدعو غيره إلى هذه الأمة كما تتداعى اليوم الأمم على هذه الأمة المستضعفة، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن ولينزعن المهابة من قلوب أعدائكم. إن المسلمين اليوم قد أعطاهم الله جل وعلا قوة اقتصادية وقوة عددية وقوة عسكرية لا يستهان بها، فالمسلمون في الحقيقة غير عاجزين عن دحر هذا العدو الآثم. وأما ادعاء العجز فإنه باطل. من يدعي أن الأمة الإسلامية وأن الدول الإسلامية الأثيمة الكبرى عاجزة، أن الدول عاجزة عن الدفع، فهذا ادعاء باطل لا يسقط عنهم الإثم العظيم في ترك نصرة المستضعفين في غزة. ومما يؤكد بطلان هذه الدعوة من العجز وأنه ادعاء فقط للتنصل من الواجب الشرعي أن هذه الدول لو عداها وغزاها العدو الصهيوني، لو غزا كيان الصهيوني هذه الدول الإسلامية ورماها وهاجمها، السؤال: هل ستلقي السلاح وتدعي العجز وتترك مقاومته، أم أنها ستقاوم وترفع راية الجهاد وتنادي به لدفع هذا العدوان؟ إن قالوا: بل نسلم لهؤلاء ونترك لهم ونلقي السلاح، فهؤلاء لا خير فيهم، قد استحوذ عليهم الذل حتى غرقهم، ولا أظنهم يقولون هذا. وإن قالوا: لا، لو غزانا الكيان الصهيوني في بلادنا لقاتلناه ذباً عن حرمات الإسلام وعن أرضنا وعن ديارنا، بطلت دعوى العجز. لماذا؟ لأنه إذا وجب عليهم الدفاع عن أرضهم وبلادهم وعن أرواحهم فإنه يجب شرعاً أن يدافع عن أراضي المسلمين الأخرى وعن بلادهم وعن أرواحهم وعن حرماتهم. لماذا؟ لأن المسلمين أمة واحدة لا تفرق هذه الحدود، دماؤهم واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. وكل الأحايات والأحاديث هي في خطاب المسلمين كإسلام، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إن استنصروكم في الدين أي من الأخوة الإسلامية التي لا يحدها حد ولا تغلقها حدود ولا يحول دونها حائل، فإن المسلمين يد على من سواهم. هذا الحديث وغيره يعم جميع المسلمين. فالآيات والأحاديث لا تفرق بين الفلسطيني والكويتي، ولا بين المصري والسعودي، ولا بين التركي والباكستاني، لا تفرق بين هذا، بل كل ما يجري على مسلم من المسلمين في أي بلد فهو يجري عليك وعلى من كان في وطنك وتحت جنسيتك. فإذا وجب علينا أن ندافع عن أرضنا لو غزانا الكيان الصهيوني لكان هذا الواجب متعينا للدفاع عن أرض فلسطين. فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا وأن يتحدوا وأن يعتصموا بحبل الله جل وعلا، وأن تتحد كلمتهم لرد هذا العدوان وصد هذا العدوان الغاشم، وأن يوحدوا كلمتهم وصفهم. وهذه المعاهدات لا يمكن أن تكون حائلاً عن دفاع المسلمين. هذه المعاهدات التي جرت بين الكيان الصهيوني وبعض الدول الإسلامية لا يمكن أن تكون حائلاً دون إعانة المسلمين وصد العدوان عنهم، لأمور كثيرة، منها أن هذه المعاهدات وفق الشرع هي معاهدات باطلة. لماذا؟ لأنها معاهدات تقوم على ترك الفرض العيني. فإن الكفار إذا اجتاحوا بلاد المسلمين فرض عليهم أن يردوا هذا الكافر عن بلاد المسلمين. فإذا كانت المعاهدة أو كان الصلح يتضمن ترك ما فرضه الله جل وعلا عينا على المسلمين كانت المعاهدة باطلة ولا يجوز المضي فيها. ولو تنزلنا وقلنا بصحة هذه المعاهدات مع أنها لا تنطبق على الشروط التي ذكر العلماء في كتب الفقه، لو تنزلنا لوجب على الدول المعاهدة أن تنبذ هذه العهود إن لم يكن سبيل إلى نصرتهم إلا بنبذ هذه العهود. عباد الله، المسلمون اليوم إن لم يريدوا رفع السلاح لا أقل من أن يدعموا المقاتلين بالسلاح وأن يمدوهم بالقوة وأن يمدوهم بالسلاح وبالذخيرة ليقاوموا ذلك العدو المحتل. إن عجزوا عن ذلك ولم يريدوه لا أقل من أن يستخدموا القوة الاقتصادية. فالدول الإسلامية اليوم تملك قوة اقتصادية، لماذا لم يقطعوا هذه، لماذا لم يستخدموا هذا السلاح في صد هذا العدوان والضغط على الدول الداعمة لهذا الكيان الصهيوني؟ وقد استخدموه من قبل في حرب 1973. هل لا يستخدم خوفا على ذهاب الدنيا؟ والله لو رجع المسلمون في الخيام، لو ترتب على نصرة المسلمين والذب عنهم والدفاع عن حرماتهم وتحرير أرض المسلمين، لو ترتب عليها أن نعيش في الخيام وأن نشرب الحليب والإبل وحليب الإبل والغنم، والله لو وجب علينا ذلك. ولا يجوز لنا أن نترك ذلك لنسكن في القصور ولنكون في حياة مرهفة. نقول الواجب دفع ذلك حتى لو ترتب علينا على ذلك أن نترك الرفاهية ونترك ما فيه من الغنى ومن المال، إن كان هذا هو السبيل لنصرة المسلمين المستضعفين في غزة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه لهم الدين، أما بعد، عباد الله، لقد جبل بعض المسلمين والأسف جبل على الذل وعلى المهانة، جبلوا على الذل، ولذلك إذا ذكرت آيات الجهاد وذكرت أحاديث الجهاد ودعوا المسلمين للجهاد في سبيل الله طأطأوا رؤوسهم وأخذوا ينظرون لترك الجهاد الواجب المتعين، لكن لو غزيت بلادهم نادوا بالجهاد، فأصبحت القضية عند بعض الناس قضية وطنية. وهذا هو الإسلام الوطني، الإسلام القومي الذي لا تكون فيه الواجبات إلا متعلقة بقومك بحدود بلدك. وذلك لو هجم وغزيت بلادهم لنادوا بالجهاد، لكن أن تغزى بلاد المسلمين المستضعفين فلا ينادى بالجهاد، وينظر حينها للضعف وينظر حينها في العهد المكي، يقول نحن نعيش في العهد المكي، نترك السلاح ونضع السلاح ولا نقاتل هؤلاء. متى نقاتل؟ لو سئل الواحد منهم متى نقاتل؟ متى ندافع عن حرمات المسلمين؟ متى؟ هل إذا ذهبت تلك الحضارة؟ هل هذا مقيد بأن نملك قنابل نووية مثلا؟ من قال ذلك؟ الواجب أن نعد ما استطعنا من القوة، هذا الذي أمر الله عز وجل به، أن نعد ما استطعنا من القوة وأن نثق بنصر الله عز وجل وبوعد الله عز وجل. ولا ينصرن الله من ينصره، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وعد الله جل وعلا المستضعفين بالنصر متى ما عدوا ما استطاعوا من قوة وتوكلوا على الله عز وجل وأخذوا بأسباب النصر وتنصروا من الذنوب والمعاصي واعتمدوا على الله عز وجل، نصرهم الله عز وجل وأيدهم الله تبارك وتعالى. فأين التوكل على الله عز وجل؟ أين الإيمان بوعد الله عز وجل وبنصر الله عز وجل؟ إذا كانت الأمة الإسلامية تملك أغنى دول العالم وبيدها ثروات العالم وهي لا تزال عاجزة عن دفع هذا الكيان الصهيوني وهو يعيش بين بين دول مسلمة. متى يجب إذن علينا الجهاد؟ متى نجاهد؟ متى نجاهد؟ لا شك أن هذا التنظير إنما هو لستر عورات المسلمين، التنظير لستر الخزي والعار، لتبرير الإثم والمعصية بترك الجهاد الواجب. إن لم تستخدم القوة العسكرية فلا أقل من تستخدم الأمة الإسلامية والدول الإسلامية القوة الاقتصادية وبيدها ذلك. وكما قال الشيخ ابن عثيمين: لو أرادوا ذلك لعلموا كيف تؤكل الكتف. نعم، لو أرادت الدول الإسلامية أن تنصر أهل غزة بجد لعلموا كيف تؤكل الكتف، لعلموا كيف يضغط على هؤلاء وكيف يصد عدوانهم وكيف يحال دون أن يستمروا في خططهم في إبادة المسلمين أو تهجيرهم من ديارهم. فلنتق الله عباد الله، لنتق الله عباد الله، لنتق الله عباد الله، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين والذلة للكافرين. متى ما قام المسلمون بأسباب العزة والنصر والتوكل على الله عز وجل نصرهم الله عز وجل وأيدهم. أين الله؟ أين التوكل على الله تبارك وتعالى؟ نسأل الله العلي القدير أن يبصرنا في أمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادم عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز المسلمين في غزة، اللهم أعزهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك واجعل لهم من محنتهم فرجا ومخرجا. اللهم ثبت قلوبهم وأقدامهم وسدد رميهم، اللهم شد أزرهم وقوي سواعدهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم واحقن دماءهم واجمع كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيه المعروف وينهى فيه عن المنكر ويرفع فيه علم الجهاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد كيد الكافرين في نحورهم، اللهم عليك بهذا العدو الغاشم الصهيوني، اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم أنزل به بأسك ورجزك وعذابك وسخطك ولعنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دمر سلاحهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم خالف بين وجوههم وقلوبهم واجعل بأسهم بينهم شديد. وأقم السلام.